قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي خطب بمنى. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
هذا الحديث تقدم نظيره برقم 180 عن بشر بن سحيم، وفي الحج عدة خطب: خطبة يوم عرفة في حديث جابر وغيره، حديث جابر الطويل عند مسلم 1218 حجة الوداع، وكلها مستحبة. والخطبة الثانية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر في حديث أبي بكر وحديث أبي أمامة، وفيها قال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. فيها قال: اتقوا الله صلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم تدخلوا جنة ربكم. الحديث سيد عمركم. وقد نقل خطبة يوم النحر أعداد من الصحابة، والخطبة الثالثة خطبة يوم النفر الأول وهي أوسط أو أيام التشريق، اليوم الثاني عشر يقال أوسط أيام التشريق لأنها ثلاثة: الحادي عشر والثالث عشر والثالث عشر، فأوسطها الثاني عشر. ويسمى يوم الرؤوس لأنه يبقى منه بقية فيأكلون الرؤوس فيه، رؤوس ما بقي من الأضاحي. يقال يوم النفر الأول ويوم الرؤوس وأوسط أيام التشريق، ثلاثة أسماء له. خطب النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس يعني ما يتعلق بآداب كثيرة وأحكام كثيرة، ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أباكم واحد وإن دينكم واحد. علمهم يعني حذرهم من العصبية الجاهلية: لا فضل لأعجمي على عربي، ولا عربي على أعجمي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس رجلان: بر تقي مكرم عند ربه، أو قال بر تقي نعم، أو فاجر شقي، يعني ماذا، هين على ربه كريم على ربه، بر تقي كريم على ربه، وفاجر شقي هين على ربه. كل هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة أوسط أيام التشريق لبيان أخوة المسلمين واستمرارهم على ذلك، والحذر من أفعال الجاهلية والعنصرية. وجملة من الأحاديث في يعني ممن نقلها أو الألفاظ التي نقلت في خطبة أوسط أيام التشريق يوم الرؤوس يوم الثاني عشر من هذا الحديث. هذه الخطب عند أكثر أهل العلم معروفة. بقي خطبة يوم السابع ما ثبت منها شيء، وخطبة يوم الثامن أيضا ما ثبت منها شيء، ولكن لا مانع من أن يخطب من يخطب ويحذر الناس ويعلم الناس مناسكهم في أي وقت كان من أيام الحج. إنما هذه المشهورة، هذه الثلاث المشهورة في خطب النبي صلى الله عليه وسلم: خطبة يوم عرفة أمر متفق عليه، خطبة واحدة كلها ما فيها خطبتان ولا جلسة بينها، خطبة يوم عرفة وخطبة يوم النحر بمنى. ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالحرم، إنما صلى وانصرف، خطبة بمنى وخطبة يوم الرؤوس. عند الشافعية أربع خطب ذكروا منها السابع، لكن السابع ما رأينا في حديث، ذكرنا هذا في أحكام الجمعة وبدعها ما رأينا ما يثبت فيه. بعضهم زاد خمس خطب وجعل خطبة اليوم الثامن أيضا، وكل هذا كما سمعتان فيها أهمية تعليم الحجيج. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطب كلها يعلم الحج ويتكلم فيها بأمور عامة شاملة، فلا بأس على الحاج أو أمير الحج أو من يلي ذلك أن يتكلم في أمور الحج ويبينها وفي أمور عامة يحتاج الناس إليها، في ترغيب وترهيب، وفي شرح العقيدة، وفي التحذير من المخالفات الشرعية والعصبية الجاهلية وغير ذلك، وفي حرمة الدماء والأموال والأعراض، وفي مكارم الأخلاق، وهكذا. وبالأخص على العقيدة، فإن الحجيج كثير منهم في هذه الأزمنة يجهل أمور دينه في الحج وفي غيرها، فعناية أهل العلم بتعليمهم دين الله أمر جلل، أمر مهم، بل واجب، والله بل واجب. كم من حاج يحجه معلقون التمائم والحروز، حجه مشرك بالله. ذكر المجد بن تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى باب الخطبة أوسط أيام التشريق، وذكر حديث سراء بنت نبهان خطبنا رسول الله يوم الرؤوس فقال أيوة من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود. وقال وكذلك قال عم أبي حر الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق. وذكر حديث أبي نجيح عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله التي خطب بمنى، حديث مذكور. وذكر حديث أبي نضر قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق يقول أيها الناس لا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا لا فضل لعربي لا جميل، آخره. أخرجه أحمد. قال الشوكاني رحمه الله هذا الحديث حصر الفضل في التقوى ونفي في هذا الحديث حصر الفضل في التقوى ونفيه عن غيرها، وأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بها بهما، ولكنه قد ثبت في الصحيح الناس معادن كما عادن الذهب خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا، وفي إثبات الخيار في الجاهلية لا ولا تقوى هناك، وجعلهم الخيار في الإسلام بشرط الفقه في الدين، وليس مجرد الفقه في الدين سببا لكونهم خيارا في الإسلام إلا لما كان الاعتبار كونهم خيارا في الجاهلية معنى، ولكان كل فقيه في الدين من الخيار وإن لم يكن من الخيار في الجاهلية. الحاصل لك أرامكم عند الله أتقاكم.
قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، قال فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال الإمام الوارعي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه النسائي وأحمد. فقال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه به.
الحديث الذي قرئ آنفا تقدم نظيره قريبا برقم 1497، وهكذا 1491، وتقدم أيضا 392 عن أبي سعيد الخدري، والذي ب1497 نعود ننظره لأنه قريب. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، أي ولا شديد، سوي الصحيح الأعضاء كما في النهاية. وبلفظ 91 إن شئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا من سأل الحافة أني لا أجد ما أعطي، من سأل منكم وله عوقية أو عدلها فقد سأل الحافة. وحديث أبي سعيد تقدم، وانظر الجامع أيضا تجد من هذا الجامع تجد فيه ذلك، هذه الأحاديث المذكورة. وقوله في هذا الحديث إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، أي الزكاة. أما يعني ماذا، أما صدقة التطوع فإنها وإن كان قويا، وحتى صدقة المال وإن كان قويا عنده ما عنده ما يكفيه وتصح عليه العموم الدليل كما ذكرنا قبله في الحديث المذكور آنفا برقم 1497. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وقول مسألة قال ولا لغني وهو الذي يملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب، يعني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين غني، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، وذلك لأن الله تعالى جعلها للفقراء والمساكين والغني غير داخل فيهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء ترد على فقرائهم، وقال لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وقال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. واختلف العلماء الغنى المانع من أخذها في الغنى المانع، قيل عن أحمد فيه رواية أظهرهما أنه ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب، قيمتها من الذهب 50 درهما من الفضة أو ما يعادلها من الذهب، أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك، ولو ملك من العروض أو الحبوب أو السائمة أو العقار ما لا تحصل به الكفاية لم يكن غنيا، إن ملك نصابا. هذا الظاهر من مذهبه هو قول الثوري والنخعي بن مبارك وإسحاق، هذا هو الصواب. حتى وإن ملك هذه الدراهم وما تكفي له عائلة وكذا، الشأن أنه ما زال فقيرا، فمن ملك كسبا راتب شهري أو عمل مثلا يشتغل فيه لكن لا يسد فقره وحاجته اللازمة فإنه فقير، ما زال تصرف له الزكاة. وإنما الذي لا تصرف له هو من يكتفي بكسبه، يشتغل بقوته وبهم له مثلا عنده قوة ومرة قوية ذو مرة قوية يكسب ما يسد فقره، أو له ما يسد فقره من المال من مزرعة وغيرها. وأما من ما يزال فقيرا فيعطى لعموم الأدلة كما تقدم ذلك، وكما ذكر ابن قدامة عن الإمام أحمد وغيره. مناط منعه من الزكاة هو وجود سداد حاله بكسبه بقوته بعمله براتبه بدخله من مزرعته أو من تجارته أو شيء من ذلك. أما إذا كان هذا لا يسد حاجته الضرورية فيعطى، هذا فيما يتعلق بزكاة المال. أما الزكاة التي لا يستحقها والصدقة التي لا يستحقها ولا يستحق أن يسألها الإنسان، هذا الذي يملك قوته فقط، قوت يومه وليلته ما يغديه ويعشيه، لا يسأل ولا يسأل إلا إذا بلغ به الحال إلى اضطرار. هذا الذي تقدم. وبيانه أن الصدقة تنقسم إلى قسمين: صدقة زكاة لا تحل إلا للفقير، وصدقة بمعنى سؤال الصدقة وتعطى إليه وهي نافلة فلا يسألها، لا يسألها من يجد ما يغديه ويعشيه، وإن أعطي بغير سؤال ولو كان عنده كفاية أخذ، ما أخذ ما أعطيت من هذا المال فتموله، صدقة التطوع. نعم، بهذا نكتفي، وهذا آخر حديث. لا هنا بارك الله فيكم.